بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لازلنا مع باب أن الإسناد، بيان أن الإسناد من الدين، ومضى معنا فيه بعض الأحاديث والآثار والتطبيقات لاهتمام أهل العلم بهذا الأمر، وهو أن الإسناد من الدين. ولا زال المصنف رحمه الله يذكر بعض الآثار لعلنا ننهيها في هذا الدرس، بعض الآثار أو الأحاديث التي تدل على ضرورة الإسناد، وأن أهل العلم مشوا على الإسناد لإثبات الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن الحماني قال حدثنا نعيم بن محمد قال قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمه بن عبيد يكتب في الحديث.
هذا من التطبيقات على أنهم استخدموا الجرح والتعديل في الرواة. قال يونس بن عبيد كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. عمرو بن عبيد من هو؟ نعم، من أئمة المعتزلة، فاستخدم الكذب في الحديث لنشر مذهبه. نعم.
وحدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عنه، ولكنه أراد أن يعوزها إلى قومه الخبيث.
نعم. هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح، من حمل علينا السلاح فليس منا، لكن هذه الرواية غير صحيحة. قال كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث، أن يحوزها إلى قوله الخبيث، فكذب في هذه الرواية ليعضد مذهبه الباطل وهو الاعتزال. فإنهم يزعمون أن مرتكب المعصية يخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان. ولما قال من حمل علينا السلاح فليس منا، كأن من فعل هذا الفعل أصبح خارج الإيمان فليس بمؤمن. ومعروف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن هذا من باب الوعيد، أن هذا من باب الوعيد، بمعنى أن صاحبه يستحق العقاب، واستحقاقه للعقاب لا يمنع من أن يغفر الله له، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر معصيته. فالحاصل أن هذا الوعيد يأخذه عمرو بن عبيد بمذهبه الاعتزالي، بحيث يخرجه من الجنة من حمل علينا السلاح فليس منا. ومعروف كما ذكرت مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أن صاحبها يستحق العقاب بقدر هذه المعصية، ولكن يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه برحمته ومنه وكرمه، وإن شاء عذبه بقدر معصيته بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. ف فتؤخذ على أنها من أحاديث الوعيد. نعم.
قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر الطواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال: كان رجل قد لمس أيوب وسمع به ففقده أيوب، فقالوا له: يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد: فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب: بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد: سماه يعني عمرا؟ قال: نعم يا أبا بكر. قال حماد: سماه يعني عمرو؟ قال: نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال: يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب.
نعم، يعني هذا دليل على أن تحري أهل العلم للمرويات. قال حماد بن زيد: كان رجل قد لزم أيوب. من أيوب؟ السختياني، من الأئمة الكبار. وسمع منه ففقده أيوب، فقالوا: يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد الراوي عن أيوب: قال حماد: فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله، يعني خرجوا إلى السوق، فاستقبله الرجل، لم يسمه هنا، فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب: بلغني أنك لازمت ذلك الرجل، يعني عمرو بن عبيد. قال حماد: سماه يعني عمرا، يعني عمرا، عمرو بن عبيد. قال: نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. في أشياء غرائب، الغريب إما أن يطلق اصطلاحا على ما رواه راو واحد، على ما رواه راو واحد، وقسيم الغريب ما هو؟ العزيز والمشهور. فما رواه اثنان ولو في طبقة واحدة من طبقات السند يسمى عزيز، وإذا رواه أكثر من اثنين، ثلاثة أو أكثر، يسمى مشهور، ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. هذا نوع من الغريب يطلق غريب، ويطلق غريب، وهو هنا المراد غريب المعنى، غريب المعنى. وغريب المعنى بالنسبة للسلف مستنكر، فلا يعرفون هذه الأحاديث. لا يمكن أن يوجد في عصر الرواية حديث لا يعرف، لا يمكن أن يوجد حديث لا يعرف. فهو هنا المراد غريب المعنى. فقال: نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. هذه الغرائب المعنى تستهوي بعض النفوس، تستهوي بعض النفوس، فيأنسون بها ليرونها غرائب للناس من أجل أن يأتوا بأحاديث لم يسمعوها. فهذه عندما تستهوي كثير من الناس، المتحدث والملقي فيها يظن أن الناس اجتمعوا عليه ليسمعوا منه، فهو أصبح مصدر لهذه المعلومة. قال يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. نحن مشكلتنا، يقول، الغرائب. نحن لا يعني نخاف ولا يعني نفر نهرب إلا من الغرائب، فالغرائب محل مستنكرة. فأيوب يوجه هنا أن منهج الأئمة في الرواية أنهم لا يرون رواية الغرائب، لا يرون رواية الغرائب بمعنى غرائب المعنى. أما الغريب اصطلاحا والنوع الأول، فمنه الصحيح ومنه غير الصحيح، منه الصحيح والحسن ومنه غير الصحيح. والصحيح منه الحديث المشهور، ما هو؟ حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فهذا غريب في رواية عن عمر رضي الله عنه، فلم يروه عن عمر أحد، فلم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وهكذا لم يروه عن عمر، والراوي عنه أيضا واحد، فالحديث هنا وهو من أعظم الأحاديث غريب. فالغريب اصطلاحا منه الصحيح ومنه غير الصحيح. إذن المقصود هنا الغريب المعنى المستنكر، غريب المعنى المستنكر. طيب، الغريب في الاصطلاح يقابله مصطلح آخر، ما هو؟ أحيانا يقال غريب وأحيانا لا، لا، غريب بمعنى غريب، يقال فرد، يقول هذا حديث فرد، يعني رواه واحد، رواه واحد. فأحيانا يطلق الغريب بمسمى الغريب، وأحيانا يطلق الفرد. وإذا أريد أحيانا التقييد، يعني مثلا هذا غريب في الكوفيين، فهذا من حيث رواية الكوفيين غريب، فأحيانا يقيد إما بالبلد وإما بنوع من الحفاظ، أحيانا غريب في تلاميذ فلان وهكذا. فالغريب أحيانا يعني لا يكون غريب مطلق، بمعنى لم يروى إلا من راوي واحد فقط، ولا يوجد له في كتب السنة إلا هذه الرواية، لا، ولكن يكون غريب بالنسبة للشاميين، بالنسبة للكوفيين وهكذا، أو بالنسبة يقيد بتقييد آخر من رواية فلان أو من تلاميذ فلان وهكذا. فالمراد هنا أن الأئمة يعني الشاهد يفرون من رواية الغرائب، غرائب المعنى، لأنها في الغالب موضوعة أو مكذوبة أو ضعيفة جدا، أو ضعيفة جدا. نعم. وفي الوقت نفسه أن منهج رواية الغرائب عند الكذابين والوضاعين والضعفاء فهو من منهجهم رواية الغرائب، وأيضا هؤلاء من غلاة الفرق، غالبا من غلاة الفرق مثل غلاة المعتزلة والجهمية وغيرهم. نعم.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حماد قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يوجد السكران من النبيذ، فقال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يوجد السكران من النبيذ.
هذا دليل على كذب من عمرو بن عبيد. النبيذ ما هو؟
عنب ينبت.
شلون؟ لا، النبيذ، النبيذ هو عصير العنب إذا وصل إلى درجة الاشتداد كما يقال، إذا وصل إلى درجة الاشتداد، فإذا وصل إلى درجة الاشتداد قد يسكر وقد لا يسكر، فإذا أسكر أصبح خمر. الجزء من النبيذ هذا الذي لا يصل إلى درجة الإسكار هذا يسمى نبيذ، يسمى نبيذ. قد يؤثر لكن لا يصل إلى درجة الإسكار، ولذلك يقولون في المسكر إذا غلى واشتد وإذا اشتد وغلى بالزبد، فحينئذ الموقف من النبيذ هل هو محرم أو غير محرم؟ فاختلف أهل العلم، الجمهور على تحريمه والأحناف على غير تحريمه. فهنا يريدون مثلا بعض الذين يريدون يروجون لأن النبيذ غير محرم، فأتوا بأحاديث منها عمرو بن عبيد قال هنا قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن، من الحسن؟ البصري، قال لا يجلد السكران من النبيذ، قلنا أنه يؤثر، فالتأثير أحيانا يصل إلى درجة السكر، والسكر درجات. قال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ لأنه وصل للعلة، والعلة في الخمر الإسكار، والعلة في الخمر الإسكار. نعم.
وقال حدثنا حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام ابن ابي مطيع يقول بلغ ايوب اني اتي عمرا فاقبل
علي عمرو بن عبيد
بلغ ايوب اني اتي عمرا فاقبل علي يوم رأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟
هذا نوع من التفصيل في منهج الأئمة في الجرح، كأنه يقال قد تكون دعوة منك يا أيوب على أن عمرا يكذب، فقال رأيت رجلا لا تأمنه على دينه، يعني الرجل غير مأمون حتى في عدالته على دينه، قال كيف تأمنه على الحديث؟ من لا يؤمن على دينه فلا يؤمن على رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث،
يعني قبل أن يصير معتزلي، قبل أن يصير معتزلي. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ العبدلي قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسر فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي.
قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسر، هذا شخص آخر، هذا أيضا من تطبيقات الأئمة. فكتب إلي قال لا تكتب يعني عنه شيئا، الكاتب منه شعبة، لا تكتب عنه شيئا يعني قاضي واسط هذا، ومزق كتابي. لأن الأئمة من منهجهم أن الراوي إذا صار يروي مثل ما نقول ما هب دب أصبح محل علامة استفهام، محل جر، ولذلك وقف من هذا الموقف الشديد وقال لا تكتب عنه شيئا. نعم.
وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المنبه بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت همام عن صالح المنبه بحديث فقال كذب.
نعم، يعني هذا من أعلى درجات الجرح ووجه الشاهد أنه روى أن هذا قال كذب، يعني حدثته بحديث عن ثابت، والمقصود من هو؟ صالح المري. نعم.
ومزق كتابي عندي.
كيف؟
ومزق كتابي بالتشديد لا ترى لي قبله.
أي
ومزق كتابي.
نعم، قال فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي، قد تكون مزق كتابي
كما
التشديد. نفس الشيء. نعم، ويقول لا تكتب عنه شيئا بس لا تروي عني، يعني مزق هالخطاب اللي أنا أرسلت إليك، لا أريد أن يروى عني هذا.
خطابه
يكتبوه. إيه، المزق كتابي، قال لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي، لأن بينهم مراسلة، كأن قاضي واسط هذا له سلطة، له كذا، له شيء، المهم لا تروي، يعني لا تجوز روايته. نعم.
وحدثنا محمود بن ويلة،
وهذه أصح من اللي تحدثنا عنها. نعم.
وحدثنا محمود بن ويلة قال حدثنا أبو داود قال لي شعبة أتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمار فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذلك؟ قال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ قال لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي.
أيضا هذا من التطبيقات، قال أبو داود قال لي شعبة إيت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك، يعني عطني دليل على أنه يكذب. فقال حدثنا عن الحكم، بأشياء لم أجد لها أصلا. هذا لكن حكم عام، لأنه حدثني عن الحكم ما لقينا لها يعني أصول بحيث نثبتها. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم يعني عطني دليل تطبيقي. قال أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ فقال لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة يعني اللي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. فجعل هذه أدلة على كذب الحسن ابن عمارة، على كذب الحسن ابن عمارة، وأتى بالدليل أنه قال عن مقسم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. نعم.
وحدثنا الحسن الدرواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت أن لا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محجوج. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن المورق، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن، وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زيادة بن ميمون فنسبه إلى الكذب.
يعني كل هؤلاء زياد بن ميمون وخالد بن محدوج ذكر الأئمة أنهم يعني كذبوا، وكل هذا ذكر للرواية بأنهم كذابين. نعم.
قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فمالك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر شميل؟ قال نسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس، فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنس. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتينا وأنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم بعد كان يحدث فتركناه.
يعني أيضا هذا دليل من نفسه، قال محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة. مش حديث العطارة، هذه امرأة يقال لها الحولاء عطارة، يعني تبيع العطارة، كانت بالمدينة، دخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها فضل الزوج، وحديث طويل والحديث غير صحيح، الحديث غير صحيح. يعني يسأل ليش ما أنت رويت لكن ما سمعت، ذكرت عن عباد بن منصور لكن ما سمعت حديث العطارة الذي روى لنا النضر ابن شميل. قال لي أسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون، زياد بن ميمون اللي مر قبل قليل، وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس، قال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ هذه إشارة إلى إيش؟ إيه نعم، أني أذنبت وأنا أتوب، ومستخدم هالوسيلة يروي كذب ثم يقول أتوب. قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، كله كذب، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان، فأنتما لا تعلمان، والمراد يعني أنتما تعلمان أني لم ألقى أنسا، فأنتما تعلمان إذا كان الناس ما يدرون أني ما لقيت أنس، أنتم تدرون أني ما لقيت أنس، أنتم رواة، والرواة يتتبعون الرواية ويعرفون من روى عن أنس. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي، يعني عن أنس، فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، نفس القضية، يعني يلعب على نفسه، ولم يعلم أن الأئمة يسجلون، وسجلوا وذهبت عليه. ثم كان بعد يحدث فتركناه، يعني أول مرة صدقنا يعني قال أتوب، ومرة ثانية ولما قالنا يعني تعلمون قال أتوب، وبعدين صار يحدث فتركناه نهائيا. نعم.
قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح عرضا، فقال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة بالحائط ليدخل عليه الروح. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمرو القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول للرجل بعدما جلس المهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل.
قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابه قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابه وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. ما معناه؟ شلون؟ لا هذيك غرضة لو كان قال أن يتحد الروح، الروح هو الهوى، الروح هنا المراد هنا الهوى، أن يتخذ الروح عرضا. فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني وش معنى؟ قال تتخذ كوة، الكوة وشي؟ الفتحة في الحائط، ليدخل عليها الروح، يأتي منها الهوى. قال مسلم وسمعت عبيد الله ابن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ ما المراد؟ هذه كناية عن وش الرجال اللي طلع فيكم؟ من هو الراوي الجديد؟ قال نعم يا أبا إسماعيل، نعم يا أبا إسماعيل، هو كما ظننت، يعني هو كما أشرت بأنه يعني عين مالحة، ما هو ليست عين حلوة نقية، فهي كناية عن جرح هذا الجديد الراوي اللي طلع عندكم. نعم.
وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان ابن أبي عياش فقرأه علي.
ما معنى هذا؟ يعني يجمع. نعم.
وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من ألف حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيء يسير خمسة أو ستة.
أنا طبعا ذكرت على أن الرجل يكذب، أن الرجل يكذب اللي هو أبان بن أبي عياش، يقول علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان ابن أبي عياش نحو من ألف حديث. قال علي فلقيت حمزة، علي بن مسهر، فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا خمسة أو ستة. هذا دليل أو أتي به دليل على أن أبان يضع الحديث، أنه يكذب في الحديث، لكن هل يعتمد في الرواية على المنامات؟ لا، لا يعتمد، وإنما تستخدم كقرائن فقط. وإلا كذب أبان بن عياش وروايته معروف من غير أن يحتاج إلى المنامات. فالأحكام الشرعية وأمثالها في ثبوت الحديث وعدمه لا يمكن أن يكون من خلال المنامات، لا يمكن أن يكون من خلال المنامات. نعم.
طيب، في هذا الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم،
أي هو قرينة، هو قرينة، لكن لا يعتمد على المنامات كقاعدة في ثبوت الحديث أو في الأحكام الشرعية أو نحوه، وإنما هذه أتى قرينة، يعني أن حتى وصل الأمر أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فاستنكرها إلا 5 أو 6. فالذي يضع 95 حديث ويبقى 5 وحدث ب100 دل على أن الرجل يكذب. نعم.
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروف ولا تكتب عن ما روى عن غير المعروف ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا غيرهم.
هذا دليل على أنهم يفرقون بين الرواة. بقية ليس الحكم عليه مثل الحكم على إسماعيل بن عياش. بقية مدلس، بقية بن الوليد مدلس، فيقول اكتب إذا روى عن المعروفين، لكن إذا روى عن غير المعروفين لأنه مدلس لا تكتب عنه، لا تكتب عنه، ويوصف بأنه شديد التدليس، فلا يكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. والقاعدة في التدليس إذا كان ثقة فالقاعدة في وهو مدلس ثقة لكن يستخدم التدليس، فما روى بصيغة التحديث يروى عن ويؤخذ عن، وما روى بصيغة العنعنة، وهذا سيأتي في الباب الذي بعده، ما روى بصيغة العنعنة لا يؤخذ عن. أما الآخر وهو إسماعيل بن عياش قال لا تكتب عنه، لا عن إذا روى عن المعروفين ولا إذا روى عن غير المعروفين، لأنه وصل لدرجة شديدة من الجرح. فهذا دليل على أن الأئمة يفرقون في الرواية بين الرواة بقدر ما فيهم من الجرح. طبعا هذا أخذ جهد كبير، لأن هذا لا يمكن يعرف إلا بالتتبع والرواية، والأئمة أيضا سطروا هذا التتبع. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه يتلي الأسامي ويسمي الكلى كان دهرا طويلا يحدثنا عن أبي سعيد المحا قال كان دهرا طويلا يحدثنا عن أبي سعيد المحا المحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس.
نعم. هذا دليل على أن بقية يستخدم التدليس، فالذي يأتي هذا نوع من أنواع التدليس، يكون الرجل مشهور باسمه فيروي بكنيته. طبعا الغرض أحيانا أو الهدف من الرواية هذه أن يلبس أنه ليس بذاك فلان الضعيف وهو ضعيف، فإذا وصل إلى هذه الدرجة خلاص لا يروى عنه ما روى بالعنعنة، هو ثقة لا يقول حدثني ولكن عن فلان. فنحن لما نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نحن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فلذلك تأتي عن مخرج لمثل هذا، فهو يقول لولا أنه كان يكني الأسامي، فاللي مشهور باسمه معروف باسمه يذكره بكنيته ويسمي الكنى، فهو الذي معروف بكنيته يذكره باسمه. أتى بمثال قال كان دهرا يعني وقتا طويلا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا من هو أبو سعيد فإذا هو عبد القدوس، معنى عبد القدوس ضعيف، فدل على أن هذا استخدم الكنية بدل الاسم لأجل أن يمرر هذا الحديث. هذا يطلق عليه مدلس، فإذا وصف بالتدليس مثل بقية ما روى بالعنعنة لا يؤخذ عنه، ولذلك يعني ثبت البقية يقال عنه في ملخص القول عنه أنه صدوق كثير الإرسال والتدريس، صدوق كثير الإرسال والتدليس، فلذلك لا يؤخذ عن المدلس ما روى بالعنعنة لاستخدامه هذه الوسائل، مثل استخدام من روى بالاسم يروي عنه بالكنية أو العكس. نعم.
يعني مطلقا ما يؤخذ من المدلس إذا عنعن؟
إذا عنعن نعم يعتبر منقطع. نعم.
وحدثني أحمد بن،
لكن ليس كل مدلس، ليس عفوا كل من وصف بالتدليس، لكن إذا ثبت منه التدليس للوصف بالتدليس أيضا درجات، فأحيانا يكون الإنسان متشدد فيصف أي فلان بالتدليس لأنه قال عن، وهذا يعني ليس بسليم، لكن إذا وصف بالتدليس طبعا هذه حصرت مثل الذهبي، الإمام الذهبي والإمام بن حجر كلهم كتبوا في المدلسين. نعم.
وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب.
نعم، يعني يقول من شدة كذب الرجل أن ابن المبارك يتورع في اللفظ. الإمام عبد الله بن المبارك يعني ينتقي اللفظ، وكل أصحاب الجيل الأول ألفاظهم ليست كألفاظ الذين من بعده، فألفاظ الأوائل لا يؤخذ عنه يترك، لكن اللي بعدهم أعطوا الحقيقة الدقيقة كذاب. يقول الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس هذا الذي سبق، فإني سمعته يقول له كذاب. معنى ذلك أن الرجل بلغ مرحلة من متقدمة في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عفان فقال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بن صفي فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت.
نعم. قالوا حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام المشهور قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى ابن عرفان قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت، يعني متى مات ابن مسعود؟ الدليل الكذب، يعني جاك بصفين وهو قد مات، فيدل هذا على الكذب. نعم.
حدثني عمرو بن علي وحسن بن حلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند اسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت ان هذا ليس بثبت، فقال الرجل اغتبته، فقال اسماعيل ما اغتبته ولكنه حكم انه ليس بثبت.
نعم. هذا دليل على أنهم يرون أن الكلام في جرح الرواة المستحقين للجرح أن هذا ليس بغيبة، وإنما الغيبة ما كانت فيه بما لا مصلحة فيه للسنة. نعم.
وحدثني أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألت مالك عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة، وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة، وسألته عن أبي الحويث فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالك بن أنس عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم. وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي.
نعم، كل هذا دليل على أنهم يرون أن الجرح بمن يستحق الجرح لا يعتبر غيبة، لا يعتبر غيبة، وأنهم يرون البيان، يرون البيان بما يستحقه، لأن المصلحة الأكبر من قضية أنه يقال عنه هذا غيبة أو ليس غيبة، لأن المصلحة للنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما.
هذا دليل على بيان حال الرواة، حتى لو كان المحدث إمام، حتى لو كان المحدث إمام مثل ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب معاصر لمن؟ للإمام مالك رحمه الله. نعم.
وحدثني محمد بن عبد الله بن قزادة قال سمعت أبا إسحاق الطلقاني يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت فعرة أحب إلي منه.
يعني سمعة الرجل أحيانا ليست على إطلاقها، فلما التقى به وجد أنه كذاب، ولذلك قال لما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه، بينما كان يقول ودي قبل أدخل الجنة أشوف الرجل من سمعته التي طارت بها الآفاق. نعم.
وحدثني الفضل بن سهل حدث قال حدثنا وليد بن صالح قال عبد الله بن عمرو قال زيد يعني بأبي أنيس لا تأخذه عن أخي.
أي نعم، حتى لو كان قريب يعني ما يتصل بالحديث يبين لا تأخذه عن أخي. نعم.
وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوارصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الجهني عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا.
نعم، هذا هو المقصود بأخي زيد. نعم.
وحدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أبي أمامة فقال إن فرقد ليس بصاحب حديث
فلا يؤخذ عنه. نعم.
وحدثني عبد الرحمن بن مشكل العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد فضعفه جدا فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء قال نعم ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد.
هذا فيه إشارة إلى المقارنة، إلى المقارنة بين الرواة، هذا يستخدم كثير في كتب الجرح والتعديل، مثل ما نقول اليوم للتشخيص وين محل من الضعف، هو فلان ولا أحسن من فلان، سواء في الصدق والثقة أو في الجرح والضعف. فقال هنا أضعف من يعقوب بن عطاء، قال نعم، معناه أنه مستوى ضعيف جدا. ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير لشدة ضعفه. نعم.
حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى الدينار وقال حديثه ريح وضعف موسى الدينار.
حديثه ريح يعني يطير به الهواء، يعني ليس بحديث قوي. نعم.
وضعف موسى الدهقاني وعيسى بن أبي عيسى المدني قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال ابن المبارك إذا قدمت على جليل فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة عبيدة ابن معتب
معتب لا تكتب حديث عبيدة ابن معتب
لا تكتب حديث عبيدة ابن معتب والسري ابن إسماعيل ومحمد بن سالم قال مسلم وأشبه ما ذكرنا بكلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وإخبارهم عن معاني كثير
هنا يلخص الإمام مسلم القاعدة هنا يعني كلام الإمام مسلم سيلخص الخلاصة التي ذكرها بعد هذه الروايات كلها نعم
قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وإخبارهم عن معانيهم كثير يقول الكتاب بذكره على استقصائه وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معاني رواة الحديث وناقل الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الضامي لها ليس بمعدن للصدق أو والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين إذ لا يقبل على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها مع أن الأخبار الصحاحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع ولا أحسن كثيرا ممن يعدد من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفتها بما فيها من التهويل والضعف إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن يوسم إلى علم.
إذا هذا جزء من الملخص لما ذكره الإمام مسلم رحمه الله من الروايات السابقة ملخصه أن هذا منهج القوم وهو أنهم استخدموا الجرح والتعديل لبيان حال الرواة وأن هذا المنهج هو منهج شرعي لماذا منهج شرعي؟ لأن هذه الأحاديث يؤخذ منها الحلال والحرام الأمر والنهي والترغيب والترهيب وبيان مشروع عمل وعدم مشروعيته وهكذا فهذا من الضروري جدا لإقامة الدين على السنة الصحيحة أن تمحص حال الرواة ولذلك يقول هذه مجموعة أمثلة تدل على منهج القوم في هذا الباب الأمر الثاني أن الأخبار الصحيحة الثابتة موجودة لا تحتاج إلى أن ندمج معها الأخبار الضعيفة الأخبار المكذوبة من ما يجمع هؤلاء الرواة فما لم يتفق مع الأخبار الصحيحة فمعنى ذلك أنه محل الجرح ثلاثة أن الذي يسلك هذا المسلك هو جاهل قد يكون يعرف الحقيقة لكن جاهل بالغاية المرادة من استخدام الجرح والتعديل لأن الجرح والتعديل غايته الوصول إلى صحة الحديث المبني عليها التشريع نعم
وقد تكلم بعض منتحل الأحاديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتقسيمها بقول
وتسقيمها
نعم وقد تكلم بعض منتحل الأحاديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإثمان ذكر قائله، وأذكر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء روايته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمعه منه وشافهاه به، غير أنه لا يعلم له منه سماعا ولم يجد فيه شيئا من الروايات ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عندهم بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عندهم العلم بأنهما قد اجتمعا من دهر
من دهرهما
مرة فصاعدا أو تشابها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه علم ذلك، والأمر كما وصلنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد.
ما معنى هالكلام؟ هذا في قضيتين، ما هما؟ الكلام اللي قرئ الآن فيه مسألتين. المسألة الأولى، هذه الروايات الخاطئة أو المكذوبة، هل الأحسن نتركها ولا نرويها، ولا الأحسن نرويها ونبين حالها؟ قال الذي اتجه إليه الإمام مسلم رحمه الله أن الأصل نتركها، ما تستحق الرواية، وهي أقوال مكذوبة وروايات مكذوبة، هذا الأصل. لكن لما كثرت وانتشرت وصارت محل رواج ويغتر بها العامة والناس وينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تجوز نسبته إليه، لزم البيان، وهذا الذي سرنا عليه وسار عليه الأئمة في بيان حال هؤلاء الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هو: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها، في يعني التسقيم هنا كلمة وتسقيمها مقابلة للتصحيح، يعني كأنه قال من أهل عصرنا في صحة الأسانيد وضعفها، بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. هذا الصحيح، يعني هذا الأصل. إذ الإعراض عن القول المطرح يعني الغير سليم أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، فلا نرفع به شأنه، فهذا هو الأصل. وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، قد تذكره والجاهل يروح يدور يشوف ماذا قال هذا فيغتر به، غير أن هنا انتقل للفكرة الثانية، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور، يعني يجد في كل وقت وكل عصر ما يكون مغريا للجهلة، واغترار الجهلة بمحدثات الأمور، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين. قد يخطئون الأئمة، مثل ما نسمع في عصرنا الحاضر الكلام عن العلماء الربانيين الكبار، لا هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، يعني وصلوا إلى درجة ليس عند أنفسهم أنهم محتاجون إلى من يزكيهم، بل وصلوا إلى درجة أن يخطئوا الكبار. فهنا في رواية الحديث إلى أن يخطئوا الأئمة، قال: وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله. يعني أنه لما وصل الأمر إلى هذه الدرجة وأصبح قد يكون هذا الكلام يغتر به العامة والناس، حتى يصلوا إلى درجة أن يخطئوا المخطئين يعني العلماء الكبار، قال: رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. هذا يأخذ من قاعدة ذهبية كبيرة، هذه القاعدة الذهبية متى ترد ومتى لا ترد، متى تبين أن هذا قول ساقط وهذا قول غير ساقط. إذا وصل الأمر إلى درجة أن يكون هذا القول سواء رواية حديث أو قول حكم من أحكام الشرع أو أدب من الآداب أو نحو ذلك، فهذا إذا وصل إلى درجة أن يكون يغتر به الناس فحينئذ يلزم البيان، يلزم البيان. هذه القاعدة التي يستفاد من هذا القول، من هذا الكلام، كلام الإمام مسلم. معنى هذا أننا ليس كل من يقول قول ولا من يروي رواية وإلا نسرع للرد عليه، فالرد عليه أحيانا يرفعه، الرد عليه يرفعه. لماذا؟ لأنك إما أن تنزل له فأنزلت قدر العالم، وإما أن ترفع هذا المخطئ أو هذا الذي وقع في هذا الإشكال فترفع قدره. ولذلك بعض الكتاب الذين لا شأن لهم، يعني هذه نحطها بين قوسين خارج عن الحديث، ماذا يقولون؟ يقولون: أنا لا يهمني، يقول قائلهم: أنا لا يهمني أن يكون كلامي صحيحا، أنا يهمني أن يناقش كلامي. معنى ذلك إذا صار الكبير يناقش قول هذا المجهول وهو هذا القول لا يعرفه أحد، معناه طلع المجهول هذا ورفع قدره ومكانته إلى أن يستحق أن يكون على مستوى هذا الكبير الذي يناقشه. يأتي الجاهل المتلقي أو ضعيف الإيمان أو ضعيف العلم فيرى أن هذا محل النظر، لأن هذا الكبير استطاع يعني يناقشه ويبين هذا القول، ولا يلزم أن أقتنع برأي هذا الكبير، ربما رأي هذا يروق لي أكثر، ومن هنا تنتشر الأفكار غير السليمة. وبعض أعداء الإسلام والمسلمين ماذا يقولون؟ يقولون: بث الفكرة ولو كانت غير صحيحة فسيكفيك ضعاف المسلمين بنقلها، كما هو في النت وغيره، عندما يحصل قول يقولك: والله قال فلان قال فلان، ثم يتداولون الناس. إذن هم عرفوا بهذا القول النكرة لرفعه، فالأصل ألا يبين إلا إذا انتشر هذا القول وخشي أن يغتر به كثير من الناس. هذه فكرة. الفكرة الثانية اللي تحدث عنها قال: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى عن من روى عن روى الراوي عن من روى عن قد سمعه منه وشافه، غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافى بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم. يعني ملخص الكلام أنه إذا قال لنا فلان أن كل رواية روى فيها فلان عن فلان هي صحيح، طيب ما الضابط؟ يقول هو أن الضابط لابد أن نعلم أنهما التقيا، أنهما صار فيه رواية، أنهما قد اجتمعا في مجلس، أنه قد أخذ عنه، فلا نقبل مثل هذا القول المطلق إلا إذا كان ورد لنا يقينا مثل ما قال، غير أننا لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون العلم عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، حتى نعطي القاعدة أن الرواية فلان عن فلان إذا جاءت فهي رواية صحيحة. قال أو تشافها بالحديث بينهما، يعني يدل على التقاء، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقهما، فإن لم يكن عنده علم بذلك، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه علم ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في روايته مثل ما ورد، بمعنى أنه لو ورد أي شيء يدل على التقاء، يدل على مشافة، يدل على سماع، نأخذ به لو مرة، أما القاعدة بإطلاقها كذا بدون أن يثبت هذا فلا نأخذ. نقف على الباب الأخير، باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن، هذا بحث مهم جدا فيه بيان منهج الإمام مسلم في قضية الالتقاء وعدم الالتقاء، وبيان منهج الإمام البخاري وجمهور أهل العلم على ماذا، كل هذا سيبينه في هذا الباب الأخير قبل أن ندخل في كتاب الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.